الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، قال: متروكهما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. هذا النوع يسمى المطرح ويسمى حديث المتروك. والمتروك هو الرجل الذي أجمع على ضعفه، أجمع العلماء على ضعفه. وفي الغالب أنه يطلق على من ضعفه شديد بحيث لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، المتروك، وهو الضعيف جدا، وترك حديثه لاتهامه بالكذب. فالفرق بين الكذاب والمتروك أن الكذاب قد تبين كذبه صراحة، والمتروك الذي هو ضعيف جدا اتهم بالكذب. إيش معنى اتهم بالكذب؟ وجدنا حديث ظاهره أنه موضوع، ظاهره أنه موضوع يخالف المعقول ويخالف المنقول ويخالف الثوابت والأصول التي دل عليها دين الإسلام، لكن ما وجدنا فيه راوي كذاب، ما وجدنا فيه راوي كذاب بحيث نقول موضوع، لكن وجدنا فيه راوي هو المتهم بهذا الحديث، فيقال هذا رجل متروك أي ضعيف جدا. ومن أمثلته موسى بن عبيدة الربذي، متروكه ما واحد به انفرد، أي الحديث المتروك أو النوع من أنواع الحديث المتروك ما انفرد به راو وقد أجمع العلماء على ضعفه وترك حديثه. قال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وهذا هو آخر الأقسام الذي ذكرها في هذه المنظومة، وهو أشد أنواع الحديث ضعفا، وهو الحديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث الموضوع لا يجوز التحديث به إلا لبيان ضعفه، لا يجوز التحديث به إلا لبيان ضعفه، وهو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. والوضاعون يعني سلكوا سبلا، أو هناك سبل جعلتهم يعني يضعون الحديث، منهم الزنادقة، وضعوا الحديث للطعن في دين الإسلام، كما وضع المصلوب حديث لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. الحديث الثابت لا نبي بعدي، لكن إلا أن يشاء الله، هذا حديث موضوع جاء للطعن في الشريعة. فهناك زنادقة يضعون فضائل علي، يضعون فضائل آل البيت، بعضهم وضع في فضائل القرآن، بعضهم ليس بزنديق لكنه وضع في فضائل القرآن، زعم أنه يجمع الناس على قراءة القرآن. لا يجوز هذا الأمر، حتى أن هناك طائفة تقول: نحن نكذب له لا نكذب عليه، فيضعون الأحاديث في فضائل الأعمال وفي فضائل القرآن وفي غير ذلك من الأمور، يقولون: نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الإسلام ما قد تم حتى يأتي هذا الكذاب ويضع الحديث على أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لقد وضع بعضهم، ما أستحضر اسمه الآن، وضع لكل سورة من القرآن حديث، لكل سورة من القرآن يقول يرقب الناس في حفظها، في تلاوتها، في قراءتها. هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الوضاعين من أجل الدنيا يدخل على الملوك وعلى الأمراء، يضع لهم أحاديث من أجل يعطوه دنيا، كما فعل بعضهم مع المأمون، دخل عليه وهو يلعب بالحمام فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني فلان عن فلان، لا سبق إلا في خف أو حافر، في كذا، في سهم أو خف أو جناح، في نعم في خف أو حافر أو جناح. قال: اعطوه واطردوه. قال: والله لقد وضع على النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أو جناح من أجل إرضائي. قالوا له: لماذا ما قتلتها أو كذا؟ قال حتى لا يقال أني قتلت من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يأتي عند الأمير فإذا قتله خرج الناس يقولون هذا قتل حدثه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أراد أن يبين أن الرجل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهم بعضهم جهل للجهل يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لجهله. فالشاهد أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب، إلا من كذب لإحلال الحلال لإحلال الحرام أو تحريم الحلال أو كذلك إدخال شيء في دين الإسلام ليس من دين الإسلام فهذا كافر، وإلا الأصل أنها كبيرة من كبائر الذنوب. وما أضيف ماذا قال؟ والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد ألفت فيه كتب مثل موضوعات لابن الجوزي وغير ذلك، ومنها سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، جمعت كثير من الموضوعات مع أنها لم تتخصص في ذكر الموضوع فقط. نوح الجامع. ثم قال وقد أتت كالجوهر المكنوني سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. فذكر فيها كم من الأقسام، 34 أو 35، ذكر فيها 34 قسما أم بيتا، نحن نسأل عن الأقسام. من يذكر؟ الصحيح والحسن والضعيف الترتب والمرفوع والمقطوع، نعم، والموقوف والمسند والمتصل والمسلسل العزيز المشهور المعنعن المبهم النازل والعالي المرسل المبهم الغريب المعضل المدلس الشاذ والمغلوب والمؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. يلا المهم حوت أقسام كثيرة من أقسام علم الحديث، وتستطيع أن تقول بأنها حوت المهم، يعني بقي من المهمات في علم الحديث باب الجرح والتعديل، وإلا فهذه قد أشارت إلى المهمات. فإن شاء الله غدا سيكون مراجعة في الدرس العام لمن يستطيع الحضور قبل أن نقرأ البخاري، ستكون مراجعة، والأخ محمد يقرأ المنظومة كاملة ثم بعد ذلك نراجعها يعني نوعا نوعا، من أجل أن نبدأ إن شاء الله في اختصار علوم الحديث، مع أن الأخ يقول لم يتوفر الكتاب إلى الآن، لكن إن شاء الله سيصل. لا ينتظر الكتاب أحسن، ومن لم يستطع بعدين كذا، لأن القراءة مع الكتاب يا أخو أنفع. كل إنسان يجلس هكذا بدون كتاب بدون تقييد تضيع المعلومات، لكن القراءة مع الكتاب أنفع. فالمنظومة نستفيد نحفظها، من استطاع أن يحفظها فليحفظها فيها خير عظيم، ثم بعد ذلك نأتي إلى قراءة الكتاب يكون يصلح للتعليق، يصلح كذلك للمراجعة، إذا ضاعت الفائدة تبقى معك تعود إليها. والحمد لله علم الحديث علم عزيز وعلم مهم جدا، ليس بالأمر الهين أنه لا يهتم به، وما تميز أهل السنة على غيرهم إلا به. ففي باب العقائد سلمت عقائدهم لأنهم عرفوا صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومقبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا ما ليس بصحيح وليس بمقبول فتركوا ما لا يثبت. وهكذا في باب العبادات أكثر الناس ملازمة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان مذهب الإمام أحمد بن حنبل من أكثر المذاهب موافقة للصواب. لماذا؟ لأنه مذهب بني على الحديث، بني على الحديث. بينما مذهب أبي حنيفة من أبعد المذاهب الأربعة عن الصواب. ما السبب؟ قالوا بنى مذهبه على 120 حديث، على 120 حديث، 80 حديثا منها ضعيفة. فإيش تظن من مذهب بني على أحاديث ضعيفة؟ لابد أن يقع فيه الخطأ والزلل والمخالفة وغير ذلك. فكلما كان الرجل ذو ملكة في علم الحديث كلما كان خطأه قليل. ثم أيضا يميز، عندك الأحاديث كثيرة، اللهم بارك، كم من الكتب التي صنفت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الأحاديث موجودة في البخاري في مسلم، ثم تجد رواها أبو داود، رواها الترمذي، رواها الطبراني، ربما بزيادة. هذه الزيادة إن لم تكن من أهل الحديث تبنى عليها أحكام، وربما تكون الزيادة من طريق كذاب أو من طريق ضعيف أو من طريق ثقة لكنها لا تثبت، لأن عند العلماء قاعدة أن البخاري ومسلم إذا تركوا، إذا روى أصل الحديث، وهذا ليس على الإطلاق في الغالب، إذا روى أصل الحديث ثم تركوا هذه الزيادة، يعني ما يتركوها إلا لشيء فيها، إما لضعف وإما لنكارة وإما لشذوذ وإما لغير ذلك. فنهتم بهذا الباب بارك الله فيكم. وهذا الذي نقرأه هو علم نظري، يعني علم نظري، علم الحديث في آخر المطاف يحتاج إلى أن الطالب يدخل إلى المكتبة، يدخل المكتبة ثم يبدأ بتطبيق هذه القواعد التي تعلمها الآن. لكن لابد منها أن يعرف معنى المرسل. كيف طالب علم ما يعرف معنى المرسل أو معنى المعضل أو معنى المعلق أو معنى المدلس أو معنى المبهم؟ هذه أشياء ربما تجدها أن تقرأ، تقرأ في فتح الباري وإذا به يقول والحديث فيه رجل مبهم. إذا كنت لا تعرف الفن ما تدري إيش معنى مبهم، هذا تضعيف للحديث. كون الحافظ يأتي ويذكر الحديث ثم يقول وفيه رجل مبهم، أو هذا حديث منقطع، أو هذا حديث مقطوع أو موقوف، له أحكام. إذا كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم له حكمه، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وثبت له حكمه، مرفوع ولم يثبت له حكمه، مقطوع وثبت له حكمه، موقوف وثبت له حكمه. فأنت تستفيد استفادات عظيمة بمجرد أن تقرأ في كتب أهل العلم. يعني الآن بمعرفتك أنواع الحديث بمجرد القراءة تستفيد، ما بالك بغير ذلك. ستأتي على يعني فوائد أخرى مثل المجهول، ما ذكرناه، مع أنه لو استطردنا في باب المبهم لكان الكلام فيه حسن، لأن المجهول ينقسم إلى قسمين، مجهول حال ومجهول عين. ما كل عالم يقول هذا حديث ضعيف، يقول فيه رجل مجهول، فيه رجل مبهم، هذا حديث مرسل، هذا حديث معضل، هذا حديث مضطرب، هذا حديث معل. فأنت إذا لم تكن تعرف هذه التقسيم، هذه الاصطلاحات، ربما ما تدري. لكن إذا عرفت هذه الاصطلاحات ما شاء الله، يعني انظر إلى هذه المنظومة الصغيرة الحجم، يعني إذا أتقناها وأتقنا الأنواع التي فيها سلكنا، يعني صار هذا الأمر عندنا محبوب، وصار أمر سهل ويستفاد في القراءة وغير ذلك. بارك الله فيكم، الحمد لله، هذا كالخاتمة لهذه المنظومة، وأنا أنصح بحفظها والله. الحمد لله نحن حفظناها، وهكذا غيرنا ممن يدرس، وربما تنسى كثير منها، لكن ما زلنا نستشهد ببعض أبياتها بين الحين والآخر. وكذلك من أتقن الفن بدأ يراجع مع أخيه ويسمعها مع أخيه. فمثلا نحن الآن إذا درسنا، دخلنا في كتاب اختصار علوم الحديث، أنت تفتح مع أخيك في البيقونية، ما نقول درس عام، لأن الإنسان يحتاج إلى أن يتوسع أكثر، لكن أقرأ مع أخي البيقونية مع تعليقات يسيرة ومع فهم للبيت، ما شاء الله ما ننتهي من الكتاب الثاني إلا وأنت تراجع الكتاب الأول وتستفيدوا. الحمد لله رب العالمين.